الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة بإذن الله جل وعلا نلتقيكم في هذا البيت المبارك من بيوت الله جل وعلا، وعلى مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على خير ما يجتمع عليه العباد، إخوة متحابين متناصرين متضافرين متعاونين. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم في هذا المجلس، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا من كان السبب في هذا اللقاء، وأخونا الجليل هادي الشاعر حفظه الله وشكر الله له حسن ظنه وإلحاحه وتعهده بالطلب لزيارة آبائنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك. والحقيقة أننا نطلب من إخواننا أن يعذرونا، فإن كثيرا من هذه الأماكن لا ندري من يقوم عليها من إخواننا، وإلا وكذلك أيضا لضيق الوقت عندنا ونحن حديث عهد بنزول في هذه المدينة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. أيها الإخوة الكرام، بداية أيضا شكر الله لإخواننا الذين أحسنوا الترحاب وسهلوا ورحبوا، وجزاهم الله خيرا على حسن ظنهم، وإن كنا دون ذلك في قرارة أنفسنا لا نقول هذا إلا حكاية عن واقعنا الذي نعرفه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن لا يؤاخذنا بما تقولون، وأن يجعلنا خيرا مما تظنون، وأن يجعلنا وإياكم جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، هذا تذكير للإخوان بما يصلح حال الإنسان. عنوان هذه المحاضرة مأخوذ من كلام للماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين، نلخصه إن شاء الله تعالى في هذا المقام. ذكر في الباب الرابع من كتابه المشار إليه في باب أدب الدنيا، ثم ذكر أحوال أو ما يصلح، قال باب ما يصلح به حال الإنسان. قال والذي يصلح به حال الإنسان ثلاثة أشياء، هذه الثلاثة الأشياء نفس مطيعة وألفة جامعة ومادة كافية. سنشرح إن شاء الله تعالى هذه الثلاثة الأسباب لصلاح حال الإنسان. ولا شك ولا ريب أن أسباب صلاح الإنسان كثيرة جدا، ولكن لنقف مع هذه الأسباب التي ذكرها الماوردي رحمه الله تعالى. السبب الأول النفس المطيعة. النفس المطيعة المقبلة على رشدها، المنتهية عن غيها، التي تطيع هذا الإنسان. وإذا صلحت نفس الإنسان صلح حاله، لأن النفس هي جزء من حياة الإنسان، بل لا قيمة لحياة الإنسان إلا بنفسه. ولهذا إذا خرجت نفسه فارق الحياة ولم يعد للحياة قيمة، وصار الناس يكنون عن من ينتقل إلى عالم الأموات فيقولون خرجت نفسه أو فاضت روحه. إذن النفس المطيعة هي النفس المواتية المندفعة إلى رشدها الكافة عن غيها. وهذه النفس المطيعة نعرف أنها مطيعة بتوفر أمرين اثنين، إذا توفر الأمران في نفس عرفنا أن هذه النفس صالحة ومطيعة ومواتية، وإذا توفر فيها هذا الأمر تكون قد أسهمت في صلاح حياة هذا العبد. القسم الأول من دلائل صلاح هذا العبد هي الطاعة والإنقياد، طاعة ومنقادة، تطيعه إذا أمرها وتنقاد له إذا كفها وأيضا زجرها. أما الطاعة، طاعة النفس، فهو بصلاحها، وصلاح هذا النفس هو تقواها، وذلك أن تجد هذه النفس تستحسن الحسنة وتستقبح القبيح. وهذه النفس هي المراد بقول النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم: البر مطمئنت إليه النفس. المراد به هذه النفس المطيعة المواتية التي تستحسن الحسنة وتستقبح القبيح. هذه النفس المطيعة لا شك أن النفس وصلاحها أمر مهم في صلاح حياة هذا الإنسان، ولذا أقسم الله عز وجل بهذه النفس في كتابه الكريم وبين عظيم شأنها. قال سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد أقسام كثيرة في سورة الشمس قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ولماذا قدم الفجور على التقوى؟ لأن الفجور في النفس هو الأصل. ولهذا قال الله عز وجل مخبرا عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالأصل فيها أنها أمارة، إلا من أعانه الله عز وجل على هذه النفس. ولهذا قال سفيان الثوري وجاء عن غيره من السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال جماعة من المفسرين عند هذه الآية: والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا أنفسهم. وممن أكد هذا المعنى وقرره الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وبالأخص في كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين عند منزلة المجاهدة. وهذا أيضا يجعلنا نتأمل في هذه الحقيقة وهذا الأمر، وهي قضية النفس المطيعة. ويقول بعض الحكماء: لا يفكر في طاعة غيره من لم تطاوعه نفسه. فإذا أردت أن تعرف قيمتك عند غيره، وهل أنت تصلح أن تكون مطاعا مهابا محترما ينفذ عن رأيك، فانظر ما نفسك منك، ما مكان نفسك منك. ولهذا من لم تستجب له نفسه فهو لما سوى ذلك أبعد استجابة. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك، كان ذا التعليم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل منك ذا التعليم، إلى آخر ما ذكر بمعنى البيت الأخير. ولذلك كان هذا من علامات وأسباب صلاح الإنسان أن يرزق نفسا مطيعة. النفس تشرد وتند على صاحبها وتتمرد على صاحبها، وهو يعقلها وهي تشرد عنه. ولذلكم المنتصر من انتصر في معركة النفس، ولذلكم هذا الجهاد هو أعظم الجهاد، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، هو جهاد النفس. ولهذا قال الله: الذين جاهدوا فينا، وهو الذي يسوقك إلى الهداية إلى سبل الخير. ولذلكم رتب عليه ذلكم الجزاء بقوله: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. النفس المطيعة، ليس كل إنسان يمتلك نفسا مطيعة. الذي يمتلك نفسا مطيعة هو من هداه الله عز وجل ووفقه وألهمه وأرشده، لأن طاعة النفس أن يملك الإنسان نفسه فيقودها بزمام وخطام الخير إلى حيث أراد الله وشاء وأحب، ويكفها حيث ما نهى الله وأبغض ونهى. نفسك المطيعة هي أن يراها الله عز وجل حيث أمرها ولا يراها حيث نهاها، عندئذ تكون تلك النفس مطيعة، وعليها تتوفر الحياة ويصلح حياة العبد لذلك. القسم الآخر من علامات صلاح النفس الانقياد، وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى مجاهدة نفسه، فربما انتصرت عليه وربما انتصر عليها، فإذا انقادت فقد ملك نفسه وأصبح هو سيدها وهي أمته، وإذا تمردت عليه أصبحت هي سيدته وهو أمر وهو عبدها، تقوده حيث شاءت وتريده المهالك والموبقات وبحار المستنقعات من الرذيلة والأهواء. ولذلك من وصل به الحد إلى هذا المستوى لا ينفع معه واعظ ولا مذكر ولا زاجر، لا ينفع معه أمر ولا نهي، لا يسمع شيئا ولا يرى شيئا ولا يعقل شيئا. لذلكم يقول الحق سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه من بعد الله؟ تعطلت جوارحه، تمردت عليه نفسه، أبت أن تطيعه، صار يسير مع هواه حيث سار ويقيل معه حيث قال. وهذا من علامة الزيغ والانحراف والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ذلكم الانقياد، انقياد هذه النفس لصاحبها دليل على صلاحها وسبب في صلاح حياة ذلك العبد. فكم من إنسان أردته نفسه المهالك والموارد، إنسان يتعلق بصورة تغلب عليه نفسه فتجعله يتعلق بصورة، فلا تزال به نفسه حتى يختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء أن رجلا بمصر كان مؤذنا، وبجانب المسجد بيت نصرانية، فصعد على سطح المنزل أو سطح المسجد ليؤذن، فرأى تلك المرأة فشغف بها وفتن بها وأردته نفسه، فنزل من على المنارة فنزل إلى ذلك البيت. قالت له: ما الذي جاء بك؟ قال: شغفت بحبك. قالت: وما تريد؟ قال: أريدك. قالت: والله لا أجيبك إلى ريبة. هي نصرانية تقول للمؤذن: والله لا أجيبك إلى ريبة، وقد نزل إليها وترك الأذان. فقال لها: إذن أتزوج بك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني بمسلم. قال إذن أتنصر؟ قالت إن فعلت فعلت. فتنصر، وفي نفس اليوم وقبل أن يدخل عليها رقى على سطح ذلك المنزل، فلما أراد أن لحاجة ما فلما أراد أن ينزل سقط فمات من يومه. قال ابن القيم فلم يبق له دينه ولم يظفر بها، لم يسلم له دينه ولم يظفر بها. من الذي أوداه إلى هذا؟ إنها تلك النفس الأمارة لم يتأدب بأدب الله عز وجل حين أدبه بقوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذه هي النفس المطيعة التي هي منقادة إلى هداها منتهية عن هواها. السبب الثاني من أسباب صلاح حال هذا الإنسان الألفة الجامعة، ألفة جامعة، لأن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بغيره، وهو بحاجة إلى معين وناصر، بحاجة إلى معين يعينه على الخير وناصر ينصره في دفع السوء عنه. ولذلك جعل الله عز وجل الألفة والمحبة سببا من أسباب قيام مصالح الناس وحياتهم، وجعل لهذه الألفة والمحبة خمسة أسباب. أسباب الألفة والمحبة خمسة أسباب: شرعية وطبيعية وجبلية. السبب الأول من أسباب الألفة، قبل ذلك نعطي تصورا عام لأهمية الألفة. جاء من حديث جابر بن عبد الله وجاء عن غيره، والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مألفه، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. مؤمن مألفه، تجده يألف الناس ويألفونه، ويحب للناس الخير ويحبونه، ليس بشديد عليهم في غير مبررا شرعي، فإنما هو يتودد إليهم بالخير والبر والإحسان. ولهذا كان هذا من أعظم ما تقوم به مصالح الناس وحياتهم هي الألفة. فمن أحبك أعانك، ومن أحبك نصرك، من أحبك تسبب لك في جلب الخير وكان معينا لك في دفع الشر بسبب الألفة. والناس للناس أعوان وأنصار، كل ذلك بسبب المحبة. وكم من أخ لك لم تلده أمك، كم من إنسان يضحي معك بمهجته وروحه لا لشيء إلا لأنه ألفك وأحبك. وهذه سنة كونية وشرعية في الوقت نفسه. وللألفة خمسة أسباب. السبب الأول الدين، وهو أقوى الأسباب وأصلها وأعظمها وأقواها. فإن الناس يألفون أشكالهم على أديانهم ومذاهبهم وأفكارهم وطرقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وأعظم سبب هو سبب الدين، ويجمع بين الناس الألفة ألفة الدين. وسواء كان ذلك الدين مما شرعه الله عز وجل ورضيه أو مما لم يرضه، فالناس أعوان لبعضهم البعض. المبطل يعين أخاه المبطل، والمحق يعين أخاه المحق، لأنهم اشتركوا بجامع الدين والعقيدة والمنهج. هذا من أسباب الألفة والمحبة. تحب إنسانا إذا سمعت بأنه على دينك وعلى طريقتك وعلى سيرك وعقيدتك، وإن لم تعرف اسمه ولا نسبه ولا بلده. قال أيوب بن أبي التميم السختياني: إني لأسمع بموت السني في المشرق أو المغرب وكأن عضوا من أعضائي سقط. ما الذي أحبه؟ من الذي جعله يشعر بهذا الشعور؟ إنه الاشتراك في العقيدة والمنهج. فأعظم نسب وأقوى سبب هو نسب الدين الحقيقي ونسب العقيدة الصحيحة. هذا النسب الذي لا ينقطع، وهذا السبب الذي يدوم الأخوة الإيمانية والدين الصحيح. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
ممتنا على عباده بهذا الأمر، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله ألف بينهم بهذا الدين القويم. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان بين أصحابه قبل الإسلام ثارات ونعرات وعصبيات، وكان ربما التقوا في بعض المجامع فيقتل بعضهم يضرب بعضهم رقاب بعض، فلما جمعهم الله على هذا الدين آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل دماء الجاهلية تحت قدمه وجعل ريب الجاهلية تحت قدمه. ولما سمع رجل من المهاجرين يقول يا للمهاجرين ورجلا من الأنصار يقول للأنصار، قال دعوها فإنها منتنة أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. جمعهم هذا الدين وتآلفوا فيه وتحابوا فيه، عربهم وعجمهم وأوسهم وخزرجهم ومهاجريهم وأنصاريهم، جمعهم الله بهذا الدين. ولهذا هذا أعظم سبب وأقوى نسب، نسب الدين، من أجله يتآلف الناس وبه يجتمع الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم حديث النعمان بن بشير المتفق عليه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كمثل الجسد. انظروا كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما أثمرته هذه الألفة والمحبة وهذا السبب والنسب، قال كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا واقع، اجد الإنسان المسلم في قلبه ألما لألم إخوانه من المسلمين وفرحا بما يحصل لإخوان المسلمين من الفرح والنصر والتمكين. انظر كيف يعيش المسلمون في ألم وحسرة دائمة على أنهم آمنون في بلدانهم وبيوتهم ويأكلون ويشربون، ولكن لما يروا ما يحصل لإخوانهم المسلمين في بقاع شتى من الأرض سواء في فلسطين أو سوريا أو غير ذلك يتألم الناس وربما دمعت عيونهم. يا لله، ما الذي جعلهم يشعرون بهذا الشعور؟ إنه هذا الدين، هذا الذي تبكي عليه لا تدري ما اسمه ولا ما نسبه، ومكيت عليه لأنه بينكم صلة مصاهرة أو نسب أو غير ذلك، إلا لأجل هذا الدين. هذا أعظم سبب وأقوى نسب، نسب الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه. السبب الثاني من أسباب التآلف والألفة بين الناس هو سبب النسب، جعل الله عز وجل هذا الأمر من أسباب الألفة. والنسب إما يكون أصل أو فرع، يعني جهة الأبناء والآباء، فتجد الإنسان يحب أباه وجده وإن علا، بينه وبينه نسب، وتجد يحب ابنه وحفيده وإن نزل، شيء طبيعي. يجد من الألفة والمودة بهذا السبب ما لا يجده في غيره. صحيح قد تكون عنده محبة لعموم المسلمين، لكن محبة النسب أخرى وتسمى المحبة الطبيعية، ولهذا لا يؤاخذ الإنسان عليها حتى وإن خالفك من تشترك معه في النسب دينا فأحببته لنسبه، لا تؤاخذ بذلك، شيء أنت لا تملكه. ولهذا قال الله عز وجل بشأن النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم، في أبي طالب. أخبر الله عز وجل أنه يحبه لكن ليس مؤاخذ، عن هذه المحبة هي محبة طبيعية كمحبة الرجل لزوجه أو والده أو ولده أو قريبه، هذه محبة جبلية فطرية طبيعية. وإن خالفك في دينه فأحبه لا لدينه ولكن لهذه الرابطة التي جعلها الله سبحانه وتعالى، بحيث لو تعارضت هذا النسب وهذه الصلة بمسألة شرعية ودينية فلا يجوز لك أن تقدم حب القرابة والنسب على المحبة الدينية، لا يجوز لك أن تقدم المحبة الطينية على المحبة الدينية. ولذلك ما شهر في قصة سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال لأمه: يا أمه كلي واشربي، والله لو كانت لك 100 نفس ما رجعت عن ديني. قصة مشهورة. وهكذا أيضا كثير من هذه النماذج كانوا لا يقدمون والدا ولا ولدا على دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وهكذا أيضا لما قال الله عز وجل عن نوح: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الآيات هذه محبة النسب. السبب الثالث من أسباب التواد والألفة بين الناس المصاهرة، عن طريق المصاهرة يحب الإنسان أصهاره. وأقرب ما يكون من ذلك مثالا كحب الزوجة ووالدها وإخوانها وأقاربها، هذه حب عن طريق المصاهرة. ولهذا جعل الله هذه المحبة آية من آيات الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، من أسباب الألفة جعل بينكم مودة ورحمة بسبب المصاهرة. ويحب الإنسان أصهاره، ويحب الإنسان قبل ذلك أول من كان السبب في هذه المصاهرة وهي الزوجة، يحبها بوجه أول، ثم من كان له صلة بها من أقاربها وذوي رحمها. السبب الرابع من أسباب الألفة بين الناس هو سبب المودة، تآلف، مودة، تعارف. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالودود مودود محبوب، والمتبغض للناس والذي يبغض الناس مبغوض. فالمودة من أسباب الألفة بين الناس، فالذي يحرص على ود الناس لكن في غير معصية الله، بعض الناس يحرص على إرضاء الناس في معصية الناس، في معصية الله جل وعلا، وهذه عاقبتها إلى فرقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. نعم ارضي الناس لكن بطاعة الله عز وجل، كن ودودا أليفا محبا متوددا لذوي قرابتك ولجيرانك وللمسلمين جميعا، تودد إليهم بأفعالك بأقوالك بما تأتي وما تذر. ولذلك رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأسباب التي تسوقنا إلى محبة بعضنا بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم
أفشوا السلام بينكم، دلنا على الطرق والوسائل التي ننمي بها مودتنا وأخوتنا. إيش السلام؟ ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عمار بن ياسر، ذكره البخاري تحت باب إفشاء السلام من الإيمان، وقال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وهكذا ساق حديث عبد الله بن عمرو وغيره قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي من المسلمين تتودد إليهم، وهكذا أيضا تتودد إليهم بالاستقامة في نفسك، فإن النفوس مجبولة على حب المستقيم والعامل بعلمه. إذا أردت أن يحبك الناس فاعمل بعلمك، كن نموذجا حسنا في العمل بالعلم، فإن النفوس مجبولة على محبة من يعمل بعلمه. وإذا الإنسان خالف من خالفت أفعاله، من خالفت أقواله أفعاله، تحولت أفعاله أفعاله، يمقته الناس ويبغضونه لأنه نقض أقواله وأفعاله بأفعاله. وهكذا أيضا مما تتودد إليه إلى الناس الود، التواضع، فالنفس مجبولة على حب المتواضعين، فتجد مباشرة ما أن تجلس مع إنسان فتجد منه البساطة والبشاشة والتواضع إلا ويدخل محبته في قلبك مباشرة. الناس جبلت على هذا، وتأنف الناس وتمقت المترفع عليها ولو كثر علمه وعظم جاهه وماله وسلطانه، ما ينفعه ذلك، هو ممقوت مبغوض إلى قلوب الناس. لهذا المودة من أقوى أسباب التآلف بين الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. حديث سهل بن سعد والحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، أنه قال: يا رسول دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. من أحاديث الأربع النووية، وقد سمعت شيخنا يحيى ذات مرة في أحد دروسه يقول: أحاديث الأربعين لا تخرج عن الحجية، فهي ما بين صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، ليس منها حديث مطرح البتة. هذه قاعدة في جميع أحاديث الأربعين النووية، لا تخرج عن درجة الحجية. وهكذا أيضا السبب الخامس والأخير من أسباب الألفة والمودة: البر. تريد تكون محبوبا وتزرع الود والإحسان، ازرع البر. النفوس مجبولة على محبة من يبر بها ومن يحسن إليها، سواء كان إحسانا فعليا أو بالقول أو بالفعل أو بالعطاء، فهذا ازرع الود بالبر والإحسان. وسواء كان برا في نفسك بالطاعة والاستقامة كما أسلفنا تكون محبوبا، بل يصبح حبك طاعة وقربة، محبة الصالحين، الناس تحب الصالحين، تحب المستقيمين، تحب الركع السجود، يكون حبك للصالحين طاعة وقربة. بل ما من مصل يصلي إلا وهو يدعو لك إن كنت من الصالحين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نقول هذا في كل صلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والإنسان في التشهد سلم عليه لأنه أحبه. فالبر والإحسان مما يجلب المحبة. ولهذا في ديوان الإمام الشافعي أنه قال: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. البر وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وليس يشترط أن يكون البر بكثرة عطاء، بل إن الإنسان ولو أنفق الشيء اليسير
ولو أعطى شيئا يسير لهذا في الحديث الحسن الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع صحيح الترغيب والترهيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا هدية. معناها وإن كان الحديث فيه كلام، لكن نعم الهدية من أسباب الألف والمحبة، تهدي إنسانا ولو الشيء اليسير، تملك وده ومحبته بسبب البر والإحسان. ولهذا كل من كانت له عليك يد كان حبه عليك أعظم، وربما كان حبه واجب عليك كحب الوالد لما له من الفضل عليك، لما له من الإحسان عليك، لأنه كساك من عري بعد الله، وأطعمك من جوع بعد الله، وكان له فضل عليك وسببا في وجودك بعد الله سبحانه وتعالى. فكان حبك إياه واجبا، وكذلك حب الوالدة لما لها من البر والإحسان عليك، أطعمتك وسقتك وربتك طفلا صغيرا وأحسنت إليك، أعطتك ثدياها وسهرت من أجلك وتعبت من أجلك، فكان حبك إياها حبا جبليا بل واجبا، بل واجبا هذا الحب، ودفع إليه البر والإحسان. انظر لو أن إنسان عاش في كنف غير أبيه وما أحسن إليه أبوه، هذا تحصل كثيرا بسبب المشاكل وحالات الطلاق والفراق بين الناس، ويعيش الولد في بيئة أخرى، وخاصة وللأسف الشديد بعض النساء لا يكون عندها عقل ولا يكون عندها أيضا حابس ديني وورع، ربما ربت الولد على كره أبيه وأبوك وأبوك وأبوك، مع أن المفترض ألا يدخل الولد في هذا الجانب، جانب الأسرية وما قدره الله وقضاء شيء، وجانب الأبوة شيء آخر. بعض النساء ما تكلم ولدها إلا يا ابن الفاعل، يا ابن الزاني، يا ابن السارق، يا ابن كذا، يا ابن عدو الله، يا ابن إبليس، مثل هذه الأشياء. قال لي بعضهم كبر قليلا، قال الأول مرة أن أعرف أن أبي بشر، وإلا أمي ما تدعيني إلا يا ابن الحمار يا ابن الكلب. قال كنت أظن فعلا أني ابن كلب وابن حمار. فعلا بعض النساء هكذا، إذا خاطبت ابنها ما تخاطبه إلا ابن الحيوانات، قال بدأت أشعر أنني ابن آدمي. فنعم هذه من أسباب كما سمعتم المودة البر والإحسان. ونبهنا على قضية أنه يقل هذا الود بقدر قلة الإحسان والبر بهذا الإنسان. هذه أسباب الخمسة كلها تدخل تحت الألفة الجامعة التي هي من أسباب صلاح، من أسباب صلاح دنيا وحال الإنسان في الدنيا. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة هي مادة كافية. أخذنا ثلاث قواعد أو قاعدتان. القاعدة الأولى هي نفس مطيعة، هذه النفس المطيعة التي هي تنساق مع صاحبها إلى الهدى وتكف عن الردى. السبب الثاني والقاعدة الثانية من قواعد صلاح حال الإنسان الألفة الجامعة، تجمع بين الناس ويتآلفون فتصلح دنياهم. انظر الآن تعليق بسيط على القاعدة الثانية، انظر مثلا لو أن إنسان ممقوت مبغوض لا يكاد تصلح له دنيا، لا تكاد تصلح له دنيا، ولهذا يقولون من جار ليس له جار ولا يستقر له قرار، الجائر ليس له جار ولا يستقر له قرار، بمعنى أنه متبغض وجائر ومتسلط على الناس فليس له جار، يمقتونه ويذمونه ولا لحياته قرار. وانظر إذا بلغك نبأ أن إنسانا ما نزلت به كارثة ومصيبة وأنت تمقته، كيف يكون حالك؟ ربما تسجد لله شكرا. لو قيل لنا أنه حصل زلزال فاقتلع أرض اليهود كلها وماتوا عن آخرهم، ربما المسلمون لا ينامون الليل، يبقون في حمد وشكر لله سبحانه وتعالى من شدة الفرح. لكن لو نزلت مصيبة على المسلمين وربما لا يستطيع أن ينام من شدة الحزن. لو قيل لنا وبلغنا نبأ أن شوكة الرافضة انكسرت أن الله أزالهم وسلط عليهم من لا يرحمهم سنسجد لله شكرا ونفرح لذلك فرحا عظيما بزوال هؤلاء الطغاة الذين أهلكوا الحرث والنسل، لأننا نبغضهم ونبقتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم من لا يرحمهم، من يستأصل شأفتهم ويقتلع جذورهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغري بينهم وبين أعدائهم أو من اختلفوا معهم في المصالح، ويغري بينهم العداوة والبغضاء. هذا كمثال فقط. الركن الثالث من أركان صلاح حياة الناس مادة كافية، مادة كافية يعني يكون عند الإنسان كفاف من العيش، لا عنده ما يكفيه لا ما يطغيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا مفلح لأن عنده كفاف، مادة كافية. فالفقر بلاء والغنى بلاء، والفقر متعب والغنى متعب، وخير الأمور أوسطها. فالمادة الكافية يكون عند الإنسان ما يكفيه ويصون وجهه عن أن يتكفف الناس ويسأل الناس أو أن يبقى متطلعا لما في أيدي الناس. هذا عيشة الكفاف التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذه عيشة الكفاف من أسباب صلاح الإنسان. ودعونا نقف مع هذه القاعدة ونبين إذا اختلت هذه الميزانية كيف تسهم في فساد حياة الإنسان. دعونا نعيش مع طبقة الأغنياء، كيف أن غناهم سبب في فساد دنياهم، فسد عليهم دينهم ودنياهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يطغى يحصل له طغيان، يحصل له فساد. ولهذا كان سبب الفساد من قبل المترفين. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فأخذ البلاد سبب فساد الدول والشعوب من قبل المترفين، قبل المترفين. انظروا كيف أفسدهم الغنى لما لم يتوسطوا ولما سعوا إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. ما قال آتاه الله مالا وقف، إن أعطاك الله مالا فصرفته في وجوهه تغبر وإلا فهو وبال عليه. لو لم يكن من شؤمه إلا أنه يعيقك يوم الحساب حتى لو كسبته من حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألف فقراء يدخلون الجنة بخمسمائة عام وأصحاب الجد محبوسون. هو فقير، هو غني، ومن أهل الصلاح، من أهل الدين والاستقامة، لكن يتأخر، يتأخر حتى ولو كان ماله من حلال، والفقراء يسبقونهم. خفيف الحمل، ما عنده شيء، ما عنده شيء يعيقه ويؤخره. قالوا: أصحاب الجد محبوسون. الجد أي الغنى، محبوسون. فإذا الغنى الفاحش المطغي هذا من أسباب فساد دنيا الناس، يفسد عليه دينه، يفسد عليه استقامته، يفسد عليه تمسكه. فلهذا تجد أكثر من أعطوا الدنيا سلبوا الدين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هل تجد رجلا من رجال الأعمال يرى نفسه متفرغا ليحضر مجلس مجالس الذكر إلا من رحم الله؟ لو جاء الإنسان يفتش في مجالس الذكر لا تكاد تجد تخرج خمسة على سبيل التجوز المبالغة طبعا من رجال الأعمال الأغنياء ممن يحضرون مجالس الذكر. لو قد حضر خطبة الجمعة والخطبة الأخيرة أو وقت الصلاة جزاها الله خير، هذا يعتبر من المحافظين، وإلا ليس حول المساجد ولا حول الصلاة. أخبرني بعضهم، وأغلب تلك أصحاب تلك المنطقة في الغربة، قال لي، قلت له أين الناس، أين فلان وفلان وفلان؟ قال لي عندنا لا يصلي في المسجد إلا الفقير، أما المغترب هذا ما يصلي في المسجد، هذا يجلس مع الرفقة إلى وقت الصلاة، وقام يؤذن وأقاموا الصلاة في مجلس القاد، وصلوا هؤلاء المستقيمون ثم واصلوا مجلسهم، ولا تجد في المسجد إلا الفقراء. ماذا يصنع له غناه هذا؟ وقد جعل له صفة من صفات أهل النفاق والعياذ بالله، سيعذب بماله والعياذ بالله. ناهيك إن كان متورطا بكسب حرام وإنفاق في حرام وتخوض في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينفع الغنى صاحبه إذا أعطاه وأنفقه في بابه، ولهذا قال الحسن البصري في عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال اشترى الجنة من رسول الله مرتين. عثمان اشترى الجنة من رسول الله مرتين، يوم بئر رومة ويوم جيش العسرة، وكل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يفعل كذا، من يحفر بئر رومة وله الجنة، فيتقدم لها عثمان، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فيتقدم عثمان رضي الله تعالى عنه، كان من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الجانب الآخر، جانب الفقر، أيضا بلية ومفسد للإنسان، إذا وصل به الفقر إلى حد الفاقة يفسده، إلا من صبر واحتسب، وقليل من يصبر على الفقر، بسبب الفقر يسرق السارق، وربما زنى الزاني، وربما أكل الرشوة، وربما قطع الطريق، وربما إذا فتح له باب شبهة أو حرام أو ربا اندفع إليه. ما لك، قال أنا مجاهد في سبيل الله، أنا عندي أولاد وعندي أسرة، ربما تجده يعمل وقت صلاة الظهر والعصر وهو على تلك الحالة من الإرهاق والتعب وعلى وجه الغبرة والقترة والعمل الشديد، ما لك يا فلان؟ قال عندي أسرة وأنا مجاهد. بل أنت مفسد، صلي حافظ على الصلاة حتى يبارك الله عز وجلك في وقتك وعمرك ومالك، أدي حق الله سبحانه وتعالى، هذا أفسده الفقر. فإذا التوسط المادة الكافية هذا من أسباب صلاح الدنيا، أن يكون عند الإنسان مادة تكفيه لا تطغيه. ولهذا كان يشرع للإنسان أن يسأل ربه أن يصلح له دنياه، مشروع هذا قد كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعاه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، يدعو بصلاح الدنيا. وكان أيضا يدعو بصلاح الدنيا في كل صباح ومساء، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر نفسه في كل صباح ومساء. النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء، ذلك لما لصلاح دنيا الناس واستقامة حال دنياه من الأهمية العائدة على حياة هذا الإنسان، فلا تستقر له حياة إلا بذلك. وهكذا أيضا رب إنسان يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا بسبب الحاجة والفقر، كم قطعت من سبل، كم انتهكت من محرمات، كم فرط من شعائر بسبب الدنيا، بسبب الدنيا احتاجها الإنسان وفتحت له أبوابها، فلا يبالي أم من حرام أم من حلال كسبها بسبب لعاعة من الدنيا باع دينه بعرض من الدنيا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال في الحديث الآخر، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض من الدنيا. بعض الإنسان يبيع دينه بثمن بخس، لا دنيا تستحق ولا حافظ على دينه، كما سبقت الإشارة في قصة ذلك المؤذن الذي ارتد عن الدين، فلا هو الذي ظفر بدنيا ولا هو الذي ظفر بآخرة. بعضهم يبيع دينه بسبب صورة يتعلق بها، يتعلق بصورة فيبيع دينه كلها على شيء وهمي والعياذ بالله. ذكر ابن القيم قصة رجل يقال له أسلم. هذا كان رجل، نعم كان متعلقا برجل بشاب يقال له أسلم، وكان ينشد فيه الشعر يقول: أسلم يا راحة العليل، ويا شفاء المدن في الغليل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. نعوذ بالله إلى أن وصل به الحج، تعلق قلبه بذلك الشاب وأحبه وأغرم به حتى لزم الفراش. لما انقطع عنه ذلك الشاب لزم الفراش وأقعد، مسكين مريض مقعد، الناس: ما لك يا فلان؟ قال: أريد حبيبي فلان. طيب، وصل به إلى حد أن أقعد، الناس جعلت تذهب وتروح واسطة بينه وبين ذلك الشاب، من باب يعني من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الرجل سيموت، سيفارق الحياة، فلا يزالون يترددون بين ذلك المفتون وبين ذلك الشاب، حتى وافق الشاب على مضض أن يصل ويزور ذلك المفتون. فجاء الرسول مبشرا فبشره بالموافقة وأن حبيبه في الطريق إليه، فقام من مجلسه منتعشا متبشبشا يستقبل حبيبه وضيفه، إلا أنه تفاجأ بنبأ آخر نزل عليه كالصاعقة، سبب له كما نقول نحن سكتة قلبية في الحال نفسه. بينما ذلك الشاب في الطريق فكر قليلا وتأمل، قال: والله لا أعينه على منكر ولا أجيبه إلى ريبة أبدا، والله لا أقدم عليه. فجعل ذلك الرسول يعالجه، أي يشد عليه ويقنعه، فرفض رفضا كليا. فلما يئس الوصير رجع إلى ذلك الرجل فسلم عليه وهو على غاية من الأهبة والاستعداد، فقال: إن فلانا وصل معي إلى منتصف الطريق وأبى أن يواصل المصير إليه. فشهق شهقة ثم قال: أسلم يا راحة العليل، ويا شفاء المدن في الغليل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. قال: فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان تقوى الله هذا قبل. قال: فغضبت إليه وفارقت داره، والله ما وصلت الباب إلا والصارخ يصرخ بنعي الموت. يعني ما فارق البيت إلا والرجل قد فارق الحياة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. هكذا الإنسان كما سمعتم إذا تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى أوداه ذلك. وكان السبب الذي جرنا إلى هذا أن الفقر أيضا، كما أن الغنى بلية الإنسان، فالفقر أيضا بلية على الإنسان، وربما بسبب فقر الإنسان تعلق بشخص أو بمحبوب أو غير ذلك. والأفضل العيش عيش الكفاف، عيش الكفاف هو العيش الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه وأنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه. لأن هذه أسباب من أسباب صلاح حال الإنسان في الدنيا. ولا شك أن بمعرفة هذه الأسباب أضدادها تكون أسباب للفساد. فإذا تخلى شرط من الشروط الصلاح فإنه يحل بالإنسان الفساد بقدر ما سرب منه من الصلاح. وإذا توفرت واستتمت واكتملت هذه الثلاثة الأشياء: النفس المطيعة والألفة الجامعة والمادة الكافية، صلحت حياة الإنسان، صلحت حياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فهذا الأمر لعل إذا كان من المناسب أن نذكر بالمقابلة، بما أننا قد تحدثنا عن صلاح دنيا الإنسان فنشير ونختم المجلس بصلاح دينه حتى يجتمع النور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذه ثلاثة أشياء لصلاح دنيا. وأما أسباب صلاح دين الإنسان فإنها تصلح بأمور. الأمر الأول إذا صلح دين الإنسان يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإذا حقق تقوى الله جل وعلا صلح دينه بأكمله، فإن من اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له من أمره يسرا، وجعل له فرقانا، وجعله من أهل الجنة، وجعله من عباده الصالحين وأوليائه المتقين. وهكذا أيضا من أسباب صلاح دين الإنسان العلم النافع، فإنه إذا تعلم صلح دينه، وإذا جهل الإنسان فيصاب بالنقص والفساد في دينه بقدر الجهل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل خير أساسه العلم وكل شر أساسه الجهل. أيضا من أسباب صلاح دين الإنسان الجليس الصالح الذي يصلح به عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. من أسباب صلاح دين الإنسان الجليس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحديث إلى آخره. ومن أسباب صلاح دين الإنسان هو أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالصلاح والمعافاة. يدعو الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وسمعتم في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ومن أسباب صلاح دين الإنسان المداومة على العمل الصالح. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولهذا الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بذلك وجعلهم من عباده الصالحين. من أسباب صلاح دين الإنسان هو أن يبتعد عن مواضع الهلكة وموارد الشبه، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. إذا أردت أن يصلح لك دينك فانأ وانهى عن موارد الشبه وأماكن الهلكة. ولهذا لا يكون حالك كما قيل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. فإن الإنسان إذا أورد نفسه موارد الشبه فإنه يفسد عليه دينه ويفقده تصور المعلومات، بل يخطئ في ذلك في حدسه وظنه. من أسباب صلاح دين الإنسان هو أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويداوم على نوافل العبادات، فإنها من أسباب صلاح دينه بل ودنياه. ولا شك أن كل سبب لصلاح الدين فهو سبب لصلاح الدنيا من غير العكس. من غير العكس، فقد تكون أسباب صلاح الدنيا ليست من أسباب صلاح الدين، ولكن أسباب صلاح الدنيا هي في الوقت نفسه من أسباب صلاح أسباب صلاح الدين هي بنفسها من أسباب صلاح الدنيا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والأسباب لصلاح الدين كثيرة وشرحها يطول لو أراد الإنسان أن يتوسع في ذلك، ولكن لعل بهذا القدر نكتفي. سائل المولى سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.